بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مغلول الهادي الواجي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن حماد وهو النرسي ثقة، من رجال الشيخين. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة بصري ثقة، وقد كان عبدا لبعض القرشيين ثم اعتق رحمه الله، واعتق وهو عالم محدث، أنا اعتق وهو قد كان يعرف بالعلم والحفظ والحديث، وكان أيضا له حفظ شديد، حتى أنه مرة كان عنده عبد الرحمن بن مهدي فحدث بحديث، فقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا ليس من حديثك يا أبا عوان. فقال: بلى، هو من حديثي. فقال عبد الرحمن: هو ليس من حديثك. فقال: يا فلانة، هاتي الجزء الذي في الدرج الفلاني. فجاءت به فنظر فقال: صدقت يا أبا سعيد، هذا الحديث ليس من حديث، لكن من أين جئت به، أو من أين جئت به؟ فقال له أبو سعيد ذلك العالم الحبر، قال له: لعلك ذكرت به وأنت في شبابك، فرسخ في ذهنك، لأن أهل الحديث هؤلاء جعلهم الله عز وجل آية، جعلهم الله عز وجل كذلك لحفظ دينه، فتجد الرجل منهم حافظا، إذا حفظ الشيء لا ينسى. كان سفيان الثوري يجعل في أذنه القطن إذا خرج إلى السوق أو كذا، فقيل له فقال: لعلي أسمع شيئا فلا يخرج من ذاكرتي أنا، لأنه إذا سمع شيئا حفظه، ويحفظ غالبا من السماع. كان الأعمش إذا جاء سفيان جلس معه حدثه بأحاديث، فثم يقوم، ثم بعد ذلك يأتي أهل الحديث، ولأنه كان رحمه الله يحفظ في مرة واحدة. وهكذا كان غيره، كان أبو عوانة أيضا من الحفاظ. فقال له الإمام أبو سعيد البصري عبد الرحمن بن مهدي، قال له: لعلك ذكرت به وأنت في شبابك. ذكرت به معناه في المذاكرة، مذاكرة أهل العلم، والمذاكرة هذه كانت من حياة العلم، كان السلف رحمه الله دائما يذاكرون العلم، ماذا عندك في كذا، ماذا عندك في تكبيرة الإحرام، كم تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة في الفاتحة، كم تحفظ في كذا، كانوا يذاكرون على الأبواب، ويذاكرون أيضا على الأسانيد، على المعاجم، بعضهم يذاكر على المعاجم على أسانيد، وبعضهم يذاكر على الأبواب، ومذاكرة الأبواب أفضل، لأنها تجمع بين حفظ الحديث وبين ذكر الأدلة وحفظها، ولهذا كان كثير من السلف يحرصون على ذلك. قد كان أبو زرعة يذاكر الإمام أحمد في أبواب كثيرة، حتى قال مرة قال: ما أرى أن أبا عبد الله إلا يحفظ 1000 حديث، معناه مليون حديث. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ فقال: ذاكرته على الأبواب، ذكرته على الأبواب، معناه ذاكره على باب باب، وهو يحفظ في كل باب كذا وكذا من الحديث. فقال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد بصري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أو قال عليه الصلاة والسلام: أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم، أنا يبحثون رزقا لأهلهم، فأخذتهم السماء فدخلوا غارا. أخذتهم السماء معنى جاءهم مطر، لما جاء المطر وكان لعله مطرا شديدا فدخلوا مغارة، وجدوا غارا فدخلوا عليه. قال: فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة. على هذا الحجر جاء ووقع في فوهة الغار حتى أنهم ما كانوا يرون شيئا يسيرا. فقال بعضهم لبعض: قد وقع الحجر وعفى الأثر، أنا أثركم انقطع، أنا الذي سيأتي سيبحث عنهم سيجد آثارهم، ثم يأتي إلى مكان الحجر فسيقطع عليه، وهو ما يدري أن هذا مكان غار قد دخلوا فيه، لأن الحجر جاءت وغطت الفوهات الغار. قال: وعفى الأثر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، أنا حتى لو بحثوا عنكم ما سيجدونه. قال: فادعوا الله بأوثق أعمالكم، جاء في حديث عبد الله بن عمر: بصالح أعمالكم، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. قال: فقال رجل منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما، فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما، أنا كراهية أن أرد سنتهما، المراد به النوم، والسنة سنة يطلق على بداية النوم، وكأنه يقول قد نام حتى لا أيقظهما وهم بداية نومهما، فلهذا قال: كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا متى استيقظا، وهذا من شدة البر، أنا لم وقف وهو حتى يستيقظا وهو معه إن هذا اللبن الذي حلبه لهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. هذا الأول توسل ببره لوالديه، وهذا أيضا كما تعلمون فيه التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا الذي ثبت، أما التوسل بالرجل الصالح بذاته فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنه، إنما توسلون بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح وليس بالرجل نفسه. وأما قول عمر رضي الله عنه: إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان حيا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فهذا ليس المراد أنه بشخصه، فلو كان بشخصه لا توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، من أن يتوسلوا بغيره، لأنه إذا كان بالشخص فلا فرق بين موته وحياته، إذا كان بالشخص نفسه فلا فرق بين موته وحياته، فتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لكن هنا أراد بدعائه، بدعاء، لأنه دعا ثم قال عمر رضي الله عنه، وإن كان دعاءه لم يأتي في رواية البخاري، لكن في رواية الزبير بن بكار، وهي رواية صحيحة، وكذلك في رواية موسى بن عقبة في السيرة بينا أنه دعا فقال عمر ذلك بعد دعائه: إنا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقنا. وأيضا كذلك حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس بشخصه وإنما بدعائه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام إذا قحط الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتوسلوا بدعائه، فيدعو عليهم عليه فيدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمطرهم الله. كذلك فعل عمر، جعل العباس يدعو، كذلك فعل معاوية وجعل يزيد بن الأسود يدعو. فهذه كانت سنة السلف رحمهم الله، أنهم يجعلون أحد الصالحين يدعو ويتوسلون بذلك الدعاء، وهو عمل صالح. وأما بالذوات فلم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتوسلون بالذوات، بخلاف ما يحصل الآن، فتجد أكثر توسلهم بالذوات وبالجاه وبالحق، وهذه كلها لم يثبت فيها شيء عن السلف، بل قد يكون هذا من البدع كما صرح بعض العلماء بذلك. وغالبا تكون هذه وسائل من وسائل الشرك، ليست هي شرك كما يظنها بعض المبتدع، يقولون أن أهل السنة يقولون أنها شرك، ليست شركا، لكن هي وسيلة من وسائل الشرك، وسائل التعظيم. وغالبا بعد ذلك أولا توسل ثم بعد ذلك استغاثة، لأنهم لا يجدون فرقا أحيانا بين التوسل والاستغاثة، فيقولون مثلا نحن إذا توسلنا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو بشخص الصالح، الرجل الصالح وهو في حياته فهو أيضا حي في قبره، يأتون إلى قبره ويتوسلون به، بل يدعونه من دون الله جل وعلا. وأحيانا يقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يحصل كذا وكذا، وهو في قبره، ويظنون أنه يسمعهم ويجيبهم ويدعو الله كذلك، فهذا كله ضلال. طيب، قال: ففيه كما قلنا التوسل بالعمل الصالح. قال: أن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا، فزال ثلث الحجر ولم يمكنه من الخروج. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته، أنا زجره وصاح فيه. قال: فانطلق فترك أجره ذلك، فجمعته وتنبرته، أنا جعل له إنتاجا. قال: فجمعته وتمرته حتى كان منه كل المال، وأنا من البقر والغنم والإبل. قال: فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله، أنا قال له: هذا مالك، وهو واد من الغنم ومن البقر والإبل. فقال له: أتستهزئ بي؟ قال له: هذا مالك. قال: ولو شئت لم أعطيه إلا أجره الأول. قال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال: فزال ثلثا الحجر. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين: فلم يستطيعوا أن يخرجوا. قال: وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة فجعل لها جعلا، أنا كانت ابن عمته أو ابن عمه بنت عمه، فكان يراودها عن نفسه عن نفسها فتعبى، فألمت بها حاجة، ألمت بها حاجة، أرادت مالا فجاءت وطلبت منه لأنه ابن عمه، فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، أنا لا أعطيك هذا المال. وهذا القصد، فجعل لها جعلا، وهو مهر البغي كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى ما تعطى الزانية للزناها. فقال: فجعل لها جعلا قال: فلما قدر عليها وقر لها نفسها وسلم لها جعلها، معنى قال اللهم معنى فلما قدر عليها وقر لها نفسها، معنى عظم أمر هذا الشيء. وجاء في ذلك الحديث أن المرأة قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أن اتق الله ولا تفعل هذا الأمر بالحرام، إن كنت أردت ذلك فهو بالحلال، لا تفض الخاتم إلا بحقه، وحقه هو العقد، العقد الشرعي. قال: فترك لها فقام منها خائفا يرتعد، وسلم لها أيضا المال، فجعل لها المال ولم يفعل بها شيئا، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. وهذا الحديث جاء فيه هكذا، وجاء في حديث ذكره في سنن أبي داود عن رجل من بني إسرائيل يقال له قالوا له من النبي هذا في على اسم النبي، طيب على اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل ممن ذكروا في القرآن. فالمهم أنه قال كان يراود هذه المرأة بنت عمه وأعطاها هذا حتى أرادها عن نفسها، فقالت له: لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام فزعا، فقام فزعا وتاب إلى الله جل وعلا. قال: فقال هذا أيضا قام بنت عمه وتركها لله، فقال: إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال: فزال الحجر وخرجوا معانيق يتماشون. وهذا يدل على أن الصدق ينفع في هذه الأزمات، يسر الله عز وجل يسر الله عز وجل لهم بصدقهم وفرج عنهم. قال عبد الله: حدثنا أبو بحر، معنى عبد الله هو عبد الله بن الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. وقوله قال عبد الله عن أنس أي ليس فيه هنا ليس فيه تصريح بالتحديث، وإنما بالعنعن. قال: هذا حديث صحيح وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا معاذ ابن المثنى، وقد ذكرنا معاذ ابن المثنى هو ابن معاذ ابن معاذ العنبري رحمة الله عليهم، هم حفاظ من حفاظ الحديث، أربعة في نسق واحد حفاظا للحديث. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرد قال: حدثنا أبو عوان به. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.